قد أتينا من جديد، ها قد أتينا بهمسة الحب الفريد، ها قد أتينا، ها قد أتينا من جديد، ها قد أتينا بهمسة الحب الفريد، ها قد أتينا منا لكم أحلى قصيد، ها قد أتينا نهدي به اليوم السعيد، ها قد أتينا نهدي به اليوم السعيد، ها قد أتينا
برامج فيها المفيد، فيها الهنا فيها الجديد،
برامج فيها المفيد فيها الهنا فيها الجديد،
والكل منها مستفيد
من منهل الخير الفريد، من منهل الخير الفريد.
ها قد أتينا من جديد، ها قد أتينا بهمسة الحب الفريد، ها قد أتينا، ها قد أتينا من جديد، ها قد أتينا بهمسة الحب الفريد، ها قد أتينا منا لكم أحلى قصيد، ها قد أتينا نهدي به اليوم السعيد، ها قد أتينا نهدي به اليوم السعيد، ها قد أتينا.
بسم الله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم عمنا بإحسانك وتداركنا بفضلك وامتنانك، وتولنا برحمتك وغفرانك، واجعلنا من عبادك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا ومعايشنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم الطف بنا في قضائك، وهب لنا ما وهبته لأوليائك، واجعل خير أيامنا وأسعدها يوم لقائك. اللهم بارك لنا في الساعات والأوقات، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. اللهم اجعلنا من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم إنا نسألك حبك، وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعلنا من عبادك المتوكلين عليك يا الله. اللهم اجعل الصلاة قرة أعيننا ولأهلنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم حسن أخلاقنا، وطيب كسبنا، وقنعنا بما رزقتنا يا رب. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا كل مظلمة ظلمنا بها أنفسنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب الرحيم. اللهم اختم بالخيرات آجالنا، وتقبل في رضاك أعمالنا. اللهم يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شؤوننا كلها، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم لا تجعل عيشنا كدا، ولا تجعل لدعائنا ردا، ولا تجعلنا لغيرك عبدا. اللهم إنا نسألك يا حليم يا عظيم، أن تبدل عسرنا يسرا، وأن ترزقنا رزقا حلالا واسعا بدون طغيان ولا عصيان. اللهم وفقنا لرعاية نعمتك بشكرك وطاعتك. اللهم إنا نسألك أن تبسط علينا فضلك وإحسانك، وتجعلنا أسخياء كرماء بفضل منك. اللهم بارك لنا في الساعات والأوقات، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا. اللهم تقبل منا صالح الأعمال، واجعلها خالصة لوجهك الكريم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بالخير أينما كنتم جميعا. نحييكم أحبتنا في هذا اليوم الجديد الذي يجمعنا بكم في برنامج تباشير الصباح، الاثنين 8 أبريل عام 2013 ميلادية، وهو اليوم الموافق 27 من جماد الأول لعام 1434 هجرية. فحياكم الله أينما كنتم أيها الأحبة الكرام مع هذا اللقاء الجديد من برنامج تباشير الصباح، هذا اللقاء الذي يأتيكم على الهواء مباشرة من إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت، ويستمر بحول الله وقوته حتى 8:45، وذلك برعاية كريمة من أخونا المخرج طارق العلي. وعلى بركة الله نقول نبدأ مشوارنا.
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
حياكم الله أيها الأحبة الكرام، نرحب بكم في بداية مشوارنا اليومي من هذا البرنامج الصباحي، برنامج تباشير الصباح. ويطيب لنا أن تكون في هذه الفقرة التي نستفتح بها هذه الحلقة هذا الحديث النبوي الشريف. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يسكنون جنات النعيم، إذا دخل أهل الجنة الجنة قال، يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. اللهم ارزقنا جميعا لذة النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. من الكرامات التي أعدها الله جل وعلا لأهل الجنة هو النظر إلى وجهه الكريم، وهذه أعظم لذة ينالها أهل الجنة، فما هم فيه من النعيم؟ فإنهم يتلذذون بالنظر إلى وجه الله الكريم. وأيضا في الحديث عن أهل الجنة وعن المنازل في الجنة، قال نبينا صلى الله عليه وسلم: سأل موسى ربه ما أدنى أهل الجنة منزلة، قال: رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: أي ربي، وكيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقول: أترضى أن تكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله 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 ومثله. فقال في الخامسة: رضيت ربي. فيقول: لك هذا وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. قال: أي موسى عليه السلام، فأعلاهم منزلة، قال: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال: ومصداقه في كتاب الله، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. إذن أحبتي، مما يستفاد في هذا الحديث أن الجنة في هذا النعيم العظيم وفي هذه الكرامة العظيمة لا توصف، أدنى أهلها منزلة أعز وأكرم أضعافا مضاعفة من أعظم ملوك الدنيا. مما يستفاد من هذا الحديث أحبتنا أن فيه عظم نعيم الجنة، وأن أدنى أهل الجنة منزلة له من النعيم أضعاف ما لملوك الدنيا. وأيضا مما يستفاد من الفوائد من هذا الحديث سعة رحمة الله تعالى وعظم فضله. نسأل الله تعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم.
سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما خلق بينهما، سبحان الله عدد ما خلق وعدد ما هو خالق، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحانك يا أقوى الأقوياء ويا أغنى الأغنياء ويا أحكم الحكماء ويا أعز الأعزاء ويا أكبر الكبراء ويا ألطف اللطفاء، سبحانك يا عليم يا سميع يا حكيم يا بديع، من كان في حرزك وكنفك لا يضيع، تفهم قول الرضيع وتبهر قول الضليع، وتعلم سر الجميع، وتخلق الصيف والربيع، وتنبت الكلى المريع، وتشتري بالجنة الأنفس لمن يبيع، سبحانك يا من ترفع إليه الحاجات والشكوى، ويعلم السر وأخفى، ويسمع الجهر والنجوى، يا من يكشف الضر والبلوى، ويغفر الذنب العظيم، يا من خوفت ناره مضجع القائمين، وشوقت جناته صبر الصائمين، وأعيت حسناته وجوه المحسنين، وأغنت حسناته أيدي المنفقين، وشد حبه أفئدة العارفين، وملك كبرياؤه قلوب المنكسرين.
أهلا ومرحبا بكم مجددا أيها الأحبة في برنامج تباشير الصباح. أخي المستمع الكريم، أختي المستمعة، نقول لكم جميعا حتى ترتاح نفوسكم عليكم أن تكونوا واسعي الصدر طويلي البال، وعليكم أن تعلموا بأن أعقل الناس وأسعدهم هم أعذرهم للناس. أما أبعد الناس عن العقل والحكمة فهم أسرعهم لوما وأقلهم تحققا وتثبتا فيما صدر عنهم من الناس أو فيما يقول الناس. ما أجمل أن يعذر بعضنا بعضا، ما أجمل أن يعذر ويسامح بعضنا بعضا. فأنت لا تعلم مثلا عن ظروف الآخرين الغائبة عنك، ولا تدري ما الذي قاده ربما أحد من أصدقائك إلى تصرف لم يعجبك. فعندما تجد من أحد موقفا لا يليق فعله أو خطأ لا ينبغي الوقوع فيه، فلا تنسى أنه قد يكون وراء ذلك أسباب لم تدركها أنت، وأمور اضطرته إلى هذا التصرف ربما. ويزداد هذا أهمية حينما لا تعرف عن إنسان إلا كل خير، ورأيت في أحد الأيام تصرفا يناقض ما تعرف عنه، فإن استطعت أن تسمع منه وتعرف ماذا حصل فعلت ذلك، وإلا فلتمس الأعذار له. حين تكون النفس سليمة جميلة ترى الأشياء بصورتها الإيجابية، وتصنع من الليمون الحامض شرابا حلوا، وتجعل من المحن منحا وعطايا وفوائد عظيمة. نعم، حين يكون الصدر واسعا والبال طويل يتسع المكان الضيق لعدد كبير من الناس. أما إذا كان الصدر ضيقا فإن أوسع المساحات تضيق على أقل عدد منهم. لعمرك ما ضاقت بلاد بأهلها، ولكن أخلاق الرجال تضيق حين يكون المعدن أصيلا ويكون القلب صافيا سليما. فلا تنتظر من صاحبه إلا خيرا عميما وفضلا جسيما. وحين يكون الأصل الشريف معدوما والباطن خواء فارغا مذموما والإحساس بالجمال مفقودا، فلا تنتظر إلا شرا مهينا وضلالا مبينا. لا تلم صديقك على تقصيره معك، فلست الوحيد في هذا الكون الفسيح، فهناك أصدقاء كثر وأحباب كثر، من هم ربما أكثر محبة لذلك الصديق منك، وهو أشد حبا له من محبته لك، مع كامل الاحترام والتقدير لك. ولكن عليك أن تعلم بأن المحبة درجات، وبأن للناس منازل في القلوب. لا عليك دائما أن تسعى إلى أخذ كل هذا الحب وإلى استحواذ كل المساحات في تلك القلوب. ومع ذلك نقول لكم، ما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفى. ففي الناس إبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. لا تجعل سعادتك مرهونة لشخص أو لعمل أو لمتاع، فسعادتك في نفسك وفي نظرتك للأشياء من حولك، فلا تعلقها بأمر خارج عنها. أيضا النظرة السليمة والإيجابية للأشياء هي طريقك إلى السعادة. فمثلا حينما تنظر إلى نقد الناس لك على أنه طريق للترقي تاح والأفضل، فهذا يجعلك تسعد بالنقد وتطلبه من أهله. هناك أناس يعتقدون بأنهم لا يخطئون، ونحن قلنا سابقا بأن أعظم الخطأ بأن يرى الإنسان نفسه بأنه منزه عن الأخطاء، وإنما علينا أن نعلم بأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. هذه كانت بعض الوصايا الصباحية، نسأل الله تعالى أن يحفظنا ويرعانا ويجعلنا ممن يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه.
ولكم صدقت مودتي وبكم ملوذ واستعين، يا صحب ما لي غيركم يا رفعتي دنيا ودين. ولكم صدقت مودتي وبكم ملوذ واستعين، يا صحب ما لي غيركم يا رفعتي دنيا ودين. حتما سنذكر مجلسا جمع الشباب المخلصين، وسنذكر الماضي لنا مهما تفرقنا سنين. حتما سنذكر مجلسا جمع الشباب المخلصين، وسنذكر الماضي لنا مهما تفرقنا وسنذكر العهد الذي يوما قطعنا باليمين، أن نبقى في حب لله ونرتوي فهو المعين. وسنذكر العهد الذي يوما قطعنا باليمين، أن نبقى في حب لله ونرتوي فهو المعين. وهو النجاة من الضياع ووحشة الدرب الحزين، يا ربي ألف بيننا لنكن بظلك أجمعين. وهو النجاة من الضياع ووحشة الدرب الحزين، يا رب ألف بيننا لنكن بظلك أجمعين.
ما زلنا معكم أحبة الإيمان وتباشير الصباح على الهواء مباشرة، نقتطف لكم أطايب الكلام بإذن الله. أحبتي في الله، الإسلام أتى ليتمم مكارم الأخلاق، فهناك تربية اهتم فيها الإسلام، من ذلك أهمية الأسرة ومكانتها. فالأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع الذي يتكون من مجموعة أسر ترتبط بعضها ببعض، والمجتمع كله دائما يقاس وتقاس قوته أو ضعفه بقدر تماسك الأسرة أو ضعفها، وترجع قوة الأسرة أو ضعفها في المجتمع إلى مدى تمسكها بعقيدتها. فديننا دين الإسلام، فمهما كنا قريبين من الدين والإسلام وتمسكنا به، فإن الأسرة تكون قوية وبالعكس. وتظهر أهمية الأسرة ومكانتها العظيمة من خلال ما يلي: أولاً، تلبية الأسرة لحاجاتها الفطرية وضروراتها البشرية، والتي تكون موافقة لطبيعة الحياة الإنسانية، مثل إشباع الرغبة الفطرية، وهي الميل الغريزي في أن يكون له ذرية ونسل، وإشباع حاجة الرجل إلى المرأة وعكسها، وكذلك المطالب النفسية والروحية والعاطفية. ثانيا، مكانة الأسرة تظهر في تحقيق معان اجتماعية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلالها، ألا وهي حفظ الأنساب والمحافظة على المجتمع سليما من الآفات والأمراض النفسية والجسمية، وتحقيق معنى التكافل الاجتماعي. فالإسلام يغرس الفضائل الخلقية والخلال الحميدة في الفرد والمجتمع، وذلك من خلال ما جاء في القرآن الكريم والسنة النبوية. لذا أسس الأسرة أهمية بالغة في القرآن والسنة، لذلك اعتنى بها هذا الدين حتى تنشأ نشأة قوية متماسكة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أحبة الإيمان، ما زلنا معكم على الهواء مباشرة وتباشير الصباح، ومعنا على الطرف الآخر من الهاتف الشيخ الفاضل الدكتور خالد شجاع العتيبي، الأستاذ في كلية التربية الأساسية قسم الدراسات الإسلامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله.
أهلا وسهلا أبا عبد الله.
الله يسلمكم.
الله يبارك فيك. ما أحوجنا في هذه الأيام في مهب هذه العواصف والعصير من الإشاعات، ما أحوجنا إلى التثبت. فالميكروفون معك إن شاء الله ونستفيد.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين وسيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما تفضلت جزاك الله خير بخصوص كثر القيل والقال والكلام، وهذا أمر يعني من قديم ويتجدد ولا ينقطع، ولكن ما هو موقف المسلم تجاه هذا الأمر؟ يعني كثرة ما يسمع سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى المجتمعات، بمعنى أن الإنسان قد يسمع كلاما من شخص في شخص، أو يسمع كلاما يشاع في المجتمع، أو أنه سيكون بين الأمم أشياء. فالواجب على المسلم أن يكون هناك قواعد ثابتة يعني ينتبه لها ويمشي عليها وتكون نبراسا له في حياته، وإلا لحصل عنده اضطراب، ولا يعني مرجت عهود الناس وعقولهم، وأصبح هذا الأمر يؤثر فيهم. يعني بين الحين والآخر نسمع أن مثلا والله البلد الفلاني ممكن أن يعني يغزو البلد الفلاني، أو البلد الفلاني سيحصل كذا، أو أن مثلا حتى أن الأطفال والأولاد صار بعضهم يعني في اضطراب، وصار بعضهم يخاف حين يسمع اسم هذه الدولة أو تلك الدولة. وذلك لأننا لا نراعي مثل هذا التثبت، ويعني نقل الكلام الذي يكون فيه مصلحة. الله سبحانه وتعالى يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. الواجب أن الإنسان ما هو أي خبر ينقله الإنسان أو يتكلم فيه أو يقوله، سواء كان أمنا أو خوفا، لأنه إذا كان أمنا وإنسان يعني لم يتثبت وكان خلاف ما نقل، فإن هذا ربما يكون لها آثار سلبية. وإذا كان من الخوف أيضا هذا يثير الذعر والخوف بين الناس. فهناك قواعد عامة في إمساك الإنسان للسانه وكبح جماحه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فإذا رحم الله امرأ أن أمسك الفضل من قوله. لا ينبغي الإنسان أن يتكلم دائما بكل شيء، وإنما يحرص دائما على أن لا يتكلم إلا بحق. والله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن على الإنسان دائما ألا يتكلم إلا بحق أو بخير أو بهدى، حتى يكون بإذن الله تعالى ممن ينفع الناس وممن يكون سببا في إسعادهم لا في تعاستهم. فهذا اللسان من أعظم جوارح ابن آدم خطأ، وأشدها عليه في الغالب ضررا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح الثابت عنه: إن العبد لا يتكلم بالكلمة ما يتبين فيها، يعني ما يتثبت، يزل بها في النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. إذن كلمة يعني تهوي به في النار في مثل هذا الموقف ومثل هذه يعني عظم الخطر والضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ رضي الله عنه: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ فكم من مسلم كفر بالكلام، وكم من كريم بكلمة واحدة صار عرضة للملام، وربما لحقوا في عرضه ودينه الاتهام، ورب كلمة أشعلت فتنة بين الأنام، وزال بها ملك وانتهك بها عرض حرام، وكم من كلمة فرقت بين الأحبة، وقطعت يعني كريم صحبة، وفرقت بين زوجين متحابين بعد كريم عشرة وطول صحبة، وكم من بلدة آمنة مطمئنة استبيحت بيضتها وانتهكت حرمتها وزالت نعمتها وأهين كرام أهلها بكلمة من أسرار ولاة أمرها، شاعت على ألسنة العوام فالتقطها جواسيس العدو وأوصلوها إليه فسددوا نحوها السهام، وكم من جيوش تقهقرت بعد طول جهاد، وكم من ظلم وقع على الأبرياء من العباد بسبب كلمة تلقفها سفهاء الأحلام. إذن كثير من هؤلاء يتلقفون مثل هذه الكلمات لا يعونها ولا يفكرون فيها، وتكون سببا في وقوع مثل هذه المصائب والطوام. فحري بالمسلم إذن أن ينتبه، وكما يعني أسلفنا يعني أن الله سبحانه وتعالى يعني قال في معرض الذم لقوم أذاعوا مثل هذه الكلمة وأشاعوها في الناس فجنوا بها على الأمة: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ففي هذه الآية الكريمة يعني ذم الذين ينقلون خبر السوء ويشيعونه بين الناس دون تعقل في نتائج نقله وما يحدث عنهم من ضرر و يعني خطر. وفيه تأديب من الله تعالى لعباده يتضمن مبدأ التحفظ عند سماع الأخبار والتثبت من أحوال نقلتها وظروف نقلها، وعدم التسرع في رواية الأخبار ونشرها، وإن سمعها من إذاعة أو قيل إنها من مصدر موثوق أو عن ثقة، وما أكثر هذه يعني الكلمة وتداولها يقال من مصادر موثوقة ثم يتبين أنها يعني موثوقة معناها مقيدة وليست موثوقة يعني يوثق بها من الثقة. نعم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يؤدبنا فيقول: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني نسمع الناس تشيع الأخبار التي تسبب الهلع، كما نسمع في مثل هذه الأيام ما يكون بين كوريا الشمالية وأمريكا، وأن هناك قنبلة كهرومغناطيسية ربما تؤدي إلى إعادة العالم إلى 200 سنة إلى الوراء. يعني أخبار يعني حتى لنفرض أن مثل هذا الكلام صحيح، لماذا شاعت مثل هذا الكلام؟ صح. إذن يعني المسلم ينبغي أن يتأمل في مثل هذه الكلمات التي تذكر وتقال، لأن يعني كل ما يسمعها المرء يختلط فيها الصدق بالكذب والجائز بالمستحيل. يعني كلمات تقال، هل ممكن يقع مثل هذا الشيء؟ يعني تصير مثل هذه الحرب المعلوماتية أو إن صح التعبير الشلل في الأشياء مثل يعني وسائل الاتصال والإلكترونات وغيرها. فيعني يتعرض بعض النقل لتأثير الهوى أو التعرض للوهم، فتحدث رواية الأخبار يعني على عواهنها هكذا تحدث اضطرابا في الأحوال، وتلتبس الأمور وتشتبه على الناس وتحدث بلبلة في الأفكار، ونحو ذلك مما يستغله الأشرار ويسر به المنافقون والكفار. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأرشد الله سبحانه وتعالى إلى التثبت من الأخبار وحالة نقالتها قبل قبولها وتصديقها، لئلا تنشأ مفسدة في الأخذ بها دون دراية وعناية. ويعني عند قول الله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، يعني توجيه من الله لعباده. أيضا إذا تثبت أو إذا ثبت عندهم الخبر فيما يتعلق بالأمور المهمة والمصالح العامة للأمة، مثل ما يتعلق بالأمن وسرور المؤمنين أو بالخوف الذي فيه المصيبة في الدنيا أو الدين، أن يتثبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة الخبر والحكم عليه دون روية، بل يردونه إلى الأكابر فيهم من أهل العلم والحكم والحكم، بأن يردوه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وإلى أولي الأمر منهم من بعد وفاته، وهم أهل الرأي والعلم والنصح والعقل والرزانة، الذين يعرفون الأمور ويعرفون المصالح وأضدادها. فإذا رأوا في إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين وسرورا للصالحين وتقوية لعزائمهم وتحرزا من أعداء الدين أشاعوا ونشروا، وإذا رأوا أنه ليس في إشاعته مصلحة أو فيه مصلحة ولكن مفسدته أرجح وأخطر كتموه فلم يذيعوه وعالجوه بأفضل مما رأوا. فالأمور العامة التي تتعلق بالأمة أو الخوف على البلاد ينبغي أن يرجع فيها إلى أولي الحكم وإلى أهل العلم، فإنهم هم أولو الأمر، وألا يستعجل الإنسان في الحكم عليها قبل انجلاء الأمر. فلا بد فيها من إدراك يعني جدية الموقف وخطر الإشاعة. يعني هذه الأمور حين تنشر تثير البلبلة والرعب بين الناس، ويكون هناك شؤم في مثل هذه الأشياء. فإن كلمة عابرة وفلتة رسالة لأول خاطرة قد تجر من سوء العواقب وكبير المصائب على الشخص والمجتمع ما لا يخطر لأحد على بال، ولم يدر للجميع بخيال، ولا يتداركه بعد وقوعه بحال. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر، ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. إذا حري بالمسلم أن يتنبه لمثل هذه الكلمات، وأن يحذر يعني من إطلاق يعني هذا اللسان، وأن يقول ما شاء في كل وقت، لأن اللسان يحتاج إلى تطهير من الآفات والتثبت قبل إشاعة الأقوال، وأن يزل الإنسان الكلام قبل التكلم به، لأنه بذلك يكون بإذن الله تعالى ممن يعني حافظ على سلامة نفسه وسلامة مجتمعه. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. وتعرف قصة الإفك التي يعني أضرت بالمسلمين وانتشرت انتشار النار في الهشيم. الله سبحانه وتعالى بين يعني، وإن كان هذا يعني الحادثة كانت شرا عظيما، إلا أنه كان فيه خير للناس لتتعلم والمجتمعات تعرف كيف تتعامل مع الفتن، وأنها لا تنشر أي شيء حتى وإن ظن الإنسان أنه يقين بالنسبة له. فإذا لابد الإنسان أن يتثبت وأن يحذر كل الحذر من إشاعة الأخبار دون أن يتثبت. فإذا ثبت صحة مثل هذه الأخبار يتأمل هل من المصلحة نشرها أو عدم نشرها، يعني بمعنى أن يكتمها. الله سبحانه وتعالى في القرآن يعني عاتب من خاض في الإفك عتابا مرا أليما: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حديث تلوكه الألسنة والأفواه كأنها آلات بغير عقل ولا تفكير، كيف يستهان بكلمة تقال وفيها مثلا إشاعة الفاحشة أو اتهام بالباطل وإفساد للبيوت أو مثلا إشاعة للذعر وتلبيس على الناس، وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به يعني علم، أو تقولون بأشياء بأفواهكم لا بوعيكم ولا بعقلكم ولا بقلبكم. إنما هي كلمات تقذف بها الأفواه قبل أن تتلقاها العقول. إذن التثبت في الأمور كلها دليل على حسن الرأي وقوة العقل. فمن تحقق وعلم كيف يسمع وكيف ينقل وكيف يعمل فهو الحازم المصيب، ومن كان غير ذلك فمآله الندامة والحسرة. إذن التثبت دليل على الإخلاص وحسن المقصد، إذ من قصده التعبير أو يعني في قلبه عكس ذلك مثلا من التعيير أو في قلبه غل أو حسد يفرح بما يسمع من هذه الأخبار فيذيعه وينشر دون بعث عن صحة وقوعه وثبوته عن قائله، فهذا لا شك يعني خلاف الأخلاص وخلاف الصدق. فالمؤمن الصادق يطلب معاذير إخوانه، والمنافق يطلب عثرات إخوانه. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال بعض السلف لا تقل رأيت ولم ترى، وسمعت ولم تسمع، وعلمت ولم تعلم، فإن الله تعالى سائلك عن ذلك كله. فإذا زعموا وقالوا وكذا هذا السلوك يتنافى مع أصول التثبت، وجاء في الأثر بئس مطية الرجل زعموا، لأن زعموا في الواقع ما هي إلا مطية الكذب. فكل صاحب يعني غرض أو هوى لا يجد متنفسا لما في صدره من الشرور إلا تلفيق الأكاذيب ورواية الأخبار المغرضة تحت يعني ستار زعم وقالوا، وهي هذا أن يسلم من جريرة الفرية أو إشاعة ما فيه بلبلة ومفسدة. فإذا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا مثل هذه الإشاعات وهذه الكلمات أو يعني الروايات التي ليس لها خطام ولا ذيل، ولا كذلك يعني نكون من أولئك الذين يقعون في عدم التثبت، بل الواجب التثبت. وبعد التثبت ينظر الإنسان هل هناك مصلحة في نشر مثل هذا الكلام أو عدم نشره. وأهم شيء في التثبت أن الإنسان لا يأخذ بالقرائن فقط، أو يأخذ أشياء يعني كما يقال خطوط عامة سمعها من هنا وهناك، لا، لابد من أن يكون الإنسان على معرفة وعلى علم حتى يحكم بصدق هذا الأمر أو غلطه. فمن الغلط الفاحش عند كثير من الناس أنه يقبل قول الناس بعضهم في بعض ثم يبني على هذا الكلام يعني كلاما كثيرا ويزيد وكما نقول يبهر ويفعل ويفعل، ثم يتبين أن أساس هذه المسألة أصلا كان كذبا وزيفا. وخاصة الوشايات والإساءات التي تكون في العلاقات والتي ينتج عنها التفريق بين الناس ليحذر المسلم منها. فنختم بالأثر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول إذا جاءني الخصم وفي يده عينه مفرغة لا أحكم وأقول إنه مظلوم حتى أسمع لخصمه، فلعل هذا قد أفرغ عيني ذاك. يعني الواحد فقع عين واحد ما يجيني ويشتكي أقول لا هذا يمكن يعني قد فقع عينيه. فالواجب علينا التأني وعدم الاستعجال، وأن نكون ممن يسعى إلى إشاعة الأمن ويعني دعوة الناس للخير سواء على مستوى الأفراد أو مستوى الجماعات. مستوى الأفراد في عدم قبول قول أحد في أحد حتى نتثبت ونتأكد، ثم نبني بعد ذلك هل من المصلحة الخوف في هذه المسألة أو لا. وكذلك على مستوى الجماعات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الشرور وأن يمننا في أوطاننا وأن يصلح أحوالنا، إنه سبحانه على ذلك قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك شيخنا الفاضل الدكتور خالد شجاع العتيبي الأستاذ في كلية التربية الأساسية على ما قدمت. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
يا ربنا جيت إن الحياة ضايع، أرجوك يا ربي لا تردني خايف، يا ربي تقبلني، تقبلني جيتك أنا تايه يا ربنا غايه جيتك أمد يدي والعز تكايه رجواي تنجيني في يوم المصايب يوم الصغير يوم الصغير يوم الصغير يصير منه لها شايب يا ربنا ذايب يوم الحساب اللي ما ينفع قرايب وقلوب مكظومة وتشوف العجايب ويتركني يا أصحابي يا يتركني أصحابي وأعز الحبايب يا ربنا كل نبي ينجو من نار اللهايب رجلين ما تشيله ودموعه سكايب ما يدري في الجنة ما يدري في الجنة أو في اللظايا يا رب أنا ذايب يا رب يا عالي يا عادل وصايب أدري إني ما سوى أدري إن أنا عايب بس أطمع بلطفك.
اللهم اغفر لنا في هذه الساعة أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين يا رب العالمين. ما زلنا معكم محبة الإيمان وتباشير الصباح على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. أحبتي في الله، شهوة البطن من أعظم المهلكات وسبب كثير من الآفات والأمراض القلبية والبدنية، إذ تتبعها شهوة الفرج ثم الرغبة في الجاه والمال لتحقيق هاتين الشهوتين، ويتولد من ذلك من أمراض القلوب والرياء والحسد والتفاخر والكبر بسبب الانشغال في الدنيا، وغالبا ما يدفعه ذلك إلى المنكر والفحشاء، كله بسبب هذه الشهوة، شهوة البطن. وقد قالت العرب قديما: المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. المعدة بيت الداء والحمية رأس الدواء. قال الله عز وجل: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وفي السنة النبوية من الحث على الاعتدال في الطعام وذم الإسراف الشيء الكثير. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما ملأ ابن آدم أو ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. رواه الترمذي وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. وعن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يأكل حتى يؤتى بمسكين يأكل معه، فأدخلت رجلا يأكل معه فأكل كثيرا. فقال أي ابن عمر: يا نافع، لا تدخل هذا علي، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. رواه البخاري ومسلم. يقول النووي في شرح هذا الحديث: قال العلماء: ومقصود الحديث التقليل من الدنيا والحث على الزهد فيها والقناعة، مع أن قلة الأكل من محاسن الأخلاق، أخلاق الرجل، وكثرة الأكل بضده. وأما قول ابن عمر في المسكين الذي أكل عنده كثيرا لا يدخلن هذا علي، فإنما قال هذا لأنه أشبه الكفار، ومن أشبه الكفار كرهت مخالطته لغير حاجة أو ضرورة، ولأن القدر الذي يأكله هذا يمكن أن يسد به خلة جماعة من الناس. انتهى كلام النووي رحمه الله. ثانيا عزيز المستمع، يلخص لنا ابن قيم رحمة الله عليه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أمر الطعام والشراب، ويستخلصه من الأحاديث الصحيحة، فيقول في زاد المعاد: وكذلك كان هديه صلى الله عليه وسلم وسيرته في الطعام، لا يرد موجودا ولا يتكلف مفقودا، فما قرب إليه شيء من الطيبات إلا أكله، إلا أن تعافه نفسه فيتركه من غير تحريم، وما عاب طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإلا تركه، كما ترك أكل الضب لما لم يعتده ولم يحرمه على الأمة، وأكل الحلوى والعسل صلى الله عليه وسلم وكان يحبهما، وأكل لحم الجزور والضأن والدجاج ولحم الحبارة ولحم حمار الوحش والأرنب وطعام البحر، وأكل الشواء وأكل الرطب والتمر صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يرد طيبا ولا يتكلفه، بل كان هديه أكل ما يتيسر، فإن أعوزه صبر، حتى إنه لا يربط على بطنه الحجر من الجوع، ويرى الهلال والهلال والهلال، ولا يوقد في بيته نار. انتهى باختصار. عموما عزيز مستمع، الإكثار من الطعام شيء ممقوت وليس من الأمور المحبوبة.
نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله، نحبك يا رسول الله،
نحبك يا رسول الله،
يا رسول الله،
وحبك للقلوب حياة،
للقلوب حياة،
نحبك يا رسول الله،
يا رسول الله،
وحبك للقلوب حياة،
للقلوب حياة،
فأنت أضاء دنيانا بنور لا يغيب سنا،
فأنت أضأت دنيانا بنور لا يغيب سنا،
نحبك
يا رسول الله،
نحبك
يا رسول الله،
يا رسول الله،
يا رسول الله،
رسولا جئت مختارا، غمرت الكون أنوارا، رسولا جئت مختارا، غمرت الكون أنوارا، إله الكون مبدعه بحكمته قد اختار، إله الكون مبدعه بحكمته قد اختار.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معنا على الطرف الآخر من الهاتف أحبة الإيمان ونحن معكم على الهواء وتباشير الصباح، معنا الأخ الفاضل سمير الغريب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أبو عمار وحيي كافة مستمعينا الكرام من خلال برنامجكم الرائع، برنامج تباشير الصباح.
حياك الله أبو محمد.
بارك الله فيك.
ماذا لدينا من تقرير حول هذه الجائزة المباركة بإذن الله؟
بارك الله فيكم. اليوم أخي أبو عمار اسمح لي أن أبدأ بالأسماء المتسابقين ليوم الاثنين صباحا. هناك أكثر من 11 متسابق، والفترة المسائية في هناك 8 متسابقين، بذلك تكون اليوم هي آخر فترة لهذه المنافسة الشريفة. يوم الثلاثاء سوف يكون هناك يعني جلسة متفحصة ودقيقة لجنة التحكيم حتى يعني يخرجون ويدققون النتائج، ثم يوم الأربعاء هو يوم الجائزة ويوم الثمرة، حيث سوف يتشرف الجميع بحضور حفل الافتتاح والسلام على سمو حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بحفل بهيج سوف يقام بقصر بيان في قصر المؤتمرات. هذا يوم الأربعاء. اليوم بالنسبة للمتسابقين حقيقة ودي أن بس أنوه على شغلة كانت بالأمس لفت نظري، الحافظ محمد بن الناصر معاوية بن إبراهيم والذي جاء بالحفظ من تونس حقيقة كان له صوت جميل وأداء رائع و لفت الأنظار، وأنا شخصيا يمكن في برنامج طريق الإيمان برنامج طريق الإمام نعم أخذت له مقابلة وقرأ بعض من الآيات. اليوم كما قلنا هناك 11 متسابق في الفترة الصباحية، من الصومال في القراءات عبد الله صدرية، من تشاد محمد المختار، من بنين أبو بكري إسكا، من غينيا بيساو في الحفظ عبد الكريم إبراهيم، من صربيا وهو بلد غير إسلامي في بالحفظ ألفدين أحمو، من ألبانيا يوسف أرمند، من غواينا بالحفظ رياز محمد، من أوغندا بالحفظ موتيبي أبو بكر، من الجابون بالحفظ مامادو سيالو، ومن ألبانيا بالتلاوة أنيس جافيد، ومن النيجر طاهر محمد حسن بفرع الحفظ. مساء إن شاء الله هناك كذلك من تونس بالقراءات المعتز بالله بن سالم، من جيبوتي بالتلاوة كينون موسى، من الجزائر بالتلاوة ياسين محمد، من أوغندا بالتلاوة حسين مونجي، ومن بنين تلاوة عبد الرحمن آدم، ومن النيجر بالتلاوة عبد الرحمن حسين، ومن جزر القمر بالتلاوة عارفين شمعين، ومن غينيا بيساو بالتلاوة محمد كوندو أبو بكر في الفترة المسائية. نحن نقول هذه فرصة حقيقية لمن لم يحضر ويشاهد هذه المشاهد الطيبة وهذا المجلس الطيب القرآني. اليوم هو فرصة أخيرة وختامية لحضور قاعة المرحوم محمد عبد المحسن الأخرافي والاستماع والاستمتاع بهذه الأصوات الطيبة
في الهيئة الخيرية الإسلامية
والمتنافسة بكتاب الله عز وجل. نلتقي إن شاء الله معكم غدا برسالة أخرى وجديدة ومزيد من الأخبار، ويريت نأخذ مزيد من الوقت حتى يتسنى لنا أن نعرض الكثير والكثير من فعاليات جائزة الكويت الدولية
إن شاء الله. بارك الله فيك أخوي سمير الغريب، ولنا لقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إلى هنا أحبة الإيمان نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة هذا اليوم من تباشير الصباح. لكم منا أطيب المنى، وهذه تحيات المخرج طارق العلي، وفي أمان الله.
يا تباشير الصباحي يا أغاريد النجاحي أنت للإسلام شمس وملاح في فلاحي.
أنت للإسلام شمس
شمس
وفلاح في فلاحي وفلاح في فلاحي
بك نسمو للمعالي
بك نسعى